حياتي مع الكتاب رحلة بناء العقل الورقة الختامية يقدمها الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت 27 من شهر ربيع الثاني من عام 1434 من الهجرة. وبداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، وأشكر إخواني في مركز الفكر المعاصر على إحسان ظنهم بأخيهم، وخصوصا أخي الشيخ ماجد البلوشي الذي دعاني لإلقاء هذه أو لإلقاء هذه الورقة. حياتي مع الكتاب، أنا أقصد بالحديث كما فهمت من دعوة إخواني الحديث عن تجربتي الشخصية المتواضعة في الكتاب وفي صحبة الكتاب وفي القراءة. وأما تكملة العنوان فهو من باب يعني التزويق وإضفاء يعني نوع من الإثارة على العنوان، وهي رحلة في بناء العقل، والقراءة هي فعلا هي رحلة في بناء العقل بدون شك. قبل كل شيء أيها الإخوة، هي تجربة متواضعة، فأنا ما زلت يعني في ريعان الشباب، ولكنني استفدت كثيرا من تجاربكم ومن تجارب أمثالكم من الزملاء ومن الإخوان، ولمست الفائدة التي يعني تعود على المستمع من التجربة الواقعية التي يعيشها زميل أو يعيشها أحد أساتذة الطالب، فيعني يكون لها من التأثير ما لا يكون للتنظير وربما القراءة نفسها في الكتب. ولذلك قبلت أن أدخل في هذا، وإلا الأولى في تقديم مثل هذه المحاضرات هو من كان له يعني 60-70 سنة في القراءة، يكون لديه خبرة ويكون لديه يعني إنتاج وعلمي مطبوع، ويعني يتأثر به طلابه وطلاب طلابه وهكذا. لكن لا بأس من هذه الجلسة معكم أيها الإخوة، ونستفيد إن شاء الله من الأسئلة والنقاش والتعقيبات التي تثيرونها ربما أكثر مما نتحدث في صلب الموضوع. والإخوة يعني منحوني إلى الساعة 9، يعني معنا 40 دقيقة ربما، سألتزم بالوقت إن شاء الله. أولا أيها الإخوة، قبل كل شيء، الحديث عن القراءة حديث ممتع، ولا سيما مع أمثالكم من الشباب الطامح الذي يتشوف ويتشوق ويتحرق إلى المعرفة وإلى العلم وإلى الإبداع وإلى الإضافة العلمية. ونحن أيها الإخوة ينبغي أن يكون هدف كل واحد منا أن يكون هو مشروع من مشروعات هذه الأمة في تخصص من التخصصات التي تحتاجها الأمة، أيا كانت هذه التخصصات، سواء كانت تخصصات شرعية أو غير شرعية، فكلنا في حاجة ماسة أو الأمة في حاجة ماسة إلى كل التخصصات. وأنا شخصيا ممن أحترم كل التخصصات دون استثناء، ولا أحب من يهون من شأن أي تخصص من التخصصات. فتوفيق الله سبحانه وتعالى لك هو الذي يدفعك إلى هذا التخصص أو ذاك، ولكن العبرة هو بالإتقان والإضافة وإخلاص النية قبل ذلك كله. نقطة أولى أحب أن أشير إليها أيها الإخوة، أن توفيق الله سبحانه وتعالى هو الأساس في توفيقك إلى العناية بالقراءة أو الإبداع في القراءة أو الاستفادة من القراءة أو استثمار القراءة. وكل ما يقرأ أو كل ما يقال من التجارب وإنما هو يدعم هذا الجانب. ولذلك ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى والابتهال إليه والتضرع بأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد والتوفيق في الأمر. فلولا توفيق الله سبحانه وتعالى لنا ما كنا شيئا مذكورا، وربما توجه أحدنا توجها بعيدا عن هذا العلم أو هذا التخصص أو ذاك. وأنا شخصيا يعني لولا توفيق الله سبحانه وتعالى لي وربما دعوة الصالحين من أمثالكم ودعاء الوالدين لكنت متوجها بعيدا حقيقة عن العلم وعن هذا. كنا منشغلين في الحقيقة في تلك القرى في النماص، وفي قد نشأت أنا في بيئة بعيدة حقيقة عن الحياة المدنية التي يعيشها كثير من الناس اليوم. كنا بعيد عن الهاتف وبعيد في مرحلة كبيرة من عمري عن الكهرباء، ولم يكن لدينا يعني من ينصحنا ولا من يوجهنا إلى القراءة ولا قيمة الكتاب. ولذلك نشأنا وراء الحياة اليومية والزراعة والغنم وال يعني حتى نشأت وأنا أحقد على الثيران وعلى لأنها ارتبطت في ذهني بالمشقة والعمل والتعب ولا ندخل من ننتهي من عمل إلا ودخلنا في عمل آخر مع الوالد رحمه الله بعيدا عن الكتاب وبعيدا عن القراءة المثمرة وغير المثمرة. ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته هي التي أخذت بيد الإنسان إلى هذا الطريق بعد ذلك وتوجه إلى العلم وإلى الكتب. ولذلك ينبغي أن نركز على هذه النقطة أيها الإخوة، ولا يغتر الواحد منا بعمله ولا بنفسه ولا بجهده ولا بذكائه ولا بحفظه، فإن هذه كلها محض توفيق وهبة من الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكثر الإنسان من هذا، وكلما رزقك الله رزقا وكلما وفقك لشيء من هذا فأكثر من الصلاة وأكثر من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة، أيضا لا شك أن دعاء الوالدين له دور كبير في توفيق الإنسان وفي سلوكه طريق العلم والعناية به، وهذه أيضا لا تحتاج إلى نقاش. أيضا صحبة الصالحين أيها الإخوة هي من القضايا التي ينبغي على كل واحد منا أن يحرص عليها، ومثل هذه المجالس من أهم المجالس التي تعين الطالب العلم على سلوك طريق العلم والكتابة والبحث والقراءة. ولعلكم تلاحظون في هذه الأجواء، وأنا أشكر الإخوة في مركز الفكر المعاصر على استثمارهم مثل هذه المناسبة الرائعة جدا في معرض الكتاب وإقبال الناس على القراءة، وربما بعضكم حضر من خارج الرياض يعني الاستفادة من معرض الكتاب. هذه الحقيقة تظاهرة رائعة جدا، لو أدركتها في بداية حياتي لكانت الفائدة أكبر بدون شك. فمثل هذه المجالس ومثل هذه الفرص التي تتيح لك اللقاء بالقراء والمبدعين والمثقفين والمشايخ الذين قبلي من الخبراء، هذه فرصة ثمينة جدا مؤثرة في تكوين عقلية الباحث وطالب العلم، استفيد فائدة كبيرة. وأنا شخصيا يعني استفدت كثيرا من مجالس الصالحين من أمثالكم، كتاب يوصي به هذا وخبر ينقله هذا ونحو ذلك، هذه كونت لدى الإنسان مع العمر ومع الزمن رصيدا معرفيا وعلميا كبيرا. دعوني أتحدث عن بدايات تجربتي في القراءة. أنا كما قلت لكم أنا ولدت في مدينة النماص في جنوب المملكة العربية السعودية كما تعرفون، تابعة لمنطقة عسير، وفي قرية اسمها الجهوة، وهي قرية يعني مذكورة في التاريخ قديما، ذكرها الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب، وإن كان صدر كتاب مؤخرا بعنوان الجهوة وتاريخها لأخي الدكتور علي العواجي، وأنكر أن تكون الجهوة التي أنا منها هي الجهوة، فاستفزني كثيرا وكتبت دراسة نقدية مطولة حتى أرجع الجهوة إلى المكان الذي ولدت فيه. لكن هذه القرية يعني قرية قديمة وعتيقة ذكرها الهمداني، فنشأنا في هذه القرية ومع والدي رحمه الله، وأنا أصغر إخوتي يعني إخواني الكبار كلهم يعني ذهبوا والتحقوا بالعسكرية والتحقوا بالطب والهندسة وأنا كنت أصغرهم، فسرت على نفس المنهاج. يعني ليس لدينا من يوجهنا في الحقيقة بحيث أن يقول، مع أن المعهد العلمي موجود، يعني فتح المعهد العلمي وأنا ربما في الثاني الابتدائية عام 1398 هجرية كان موجود المعهد العلمي، ربما لو كنت يعني لو كان هناك من يوجه لوجهني إلى المعهد العلمي، لكنني دخلت وراء إخواني، دخلوا كلهم كل الثانوية العلمي، يعني لحقتهم على هذا المنهج وتخرجت من الثانوية القسم العلمي، وما كان في ذهني أن أتوجه إلى الدراسات الشرعية أبدا، بل كنت يعني حريص على الجانب العلمي والكيمياء والفيزياء والأحياء، وكنت أظن أن الثقافة الإسلامية، وكان عندنا مقرر في الثانوية اسمه الثقافة الإسلامية، وكان مؤلفها الشيخ مناع القطان رحمه الله، كتاب قيم حقيقة لكنه يعني يعطي يعني معلومات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع من حيث التأصيل ومعرفة العلوم الشرعية وآثارها. ولذلك لما تخرجت من الثانوية ذهبت إلى كلية الملك فيصل الجوية هنا في الرياض، وكنت طموح أن أتخرج طيار ولا زال عندي هذا الهاجس. لكن أخي عبد الله جزاه الله خيرا وهو مهندس مدني متخرج من جامعة الملك عبد العزيز، لما رأى بلغه أنني أتيت للرياض وأردت أن أسجل في كلية الملك فيصل الجوية، يعني أدركني يعني أخذ أوراقي وأجبرني على الدخول في كلية الشريعة في جامعة الإمام في أبها، وكان فيها خيرة ولله الحمد. لما دخلت كلية الشريعة، حتى يعرف الإنسان فضل الله عليه والإخوة، خاصة في نحن نتحدث عن القراءة، أجريت مقابلة على السريع يعني، لأن كانت انتهت الاختبارات القبول، فقالوا نقبله. وكنت متخرج من الثانوية بتقدير عادي جدا يعني، كنت يعني ربما 98 أو 99 تقريبا. فلما جلست على الطاولة قال لي الشيخ، وهو أحد مشايخ الفضلاء، من ضمن الأسئلة التي سألني إياها، قال: وش الكتب اللي قرأتها؟ قلت: والله أنا ما قرأت إلا الكتب الثانوية، كتب المقررات الدراسية. كان من ضمن الأسئلة قال: هل تعرف لمن هو كتاب الأم؟ كتاب الشافعي. والله كأن سألني عن لغز من الألغاز. قلت: كتاب اسمه كتاب الأم؟ قال: نعم، كتاب اسمه الأم. والله صراحة أول مرة أسمع فيه. فاستغرب هو، قال: طيب أنت تقديرك كويس، أنت في الثانوية العامة يعني، وش ما هذا الجهل يعني بالكتب؟ قلت: والله عاد هذه مبلغي من العلم، ما أعرف كتاب الأم. وبعدين اكتشفت أنه من أهم كتب الفقه الشافعية وكذا، لكن يعني انظروا كيف مراحل حياة الإنسان يعني. فلما دخلت إلى كلية الشريعة، وأول ما دخلنا الكلية لا ليس عندي قبلها أي كتب إلا أشياء متفرقة، كنا ونحن في الثانوية وفي المتوسطة أجدها مرمية في البيت، حتى ما كان عندنا مكتبة، لكن أجد كتاب مثلا فوق برميل الحب، عندنا براميل الحب في المستودعات، وجدت كتاب الناجحون، سلسلة اسمها الناجحون، كانت تصدر عن دار العلم للملايين. فإذا بهذا الكتاب 4 أو 5 أجزاء، لا أدري، لعلها أنا أتصور أن من واحد من أشقائي الكبار اشتراه، فيمكن أمي ولا أبوي استغربوا من وجود الكتاب يعني، هذا شيء غريب في البيت يعني، فوضعوه فوق برميل الحب. فوجدت ترجمة مدام كوري مخترعة الراديو، كان من ضمن السلسلة، وخالد بن الوليد وشكسبير وربما نسيت يعني ثلاث، هانيبال ونابليون بونابرت، فقرأتها في تلك المرحلة، وكان أسلوبها سهل جدا جميلة، لكنها كما يعني لو يعتمد عليها الإنسان لا تضيف لك شيء، خاصة لما تعرف فيما بعد يعني هذه الشخصيات مختلفة يعني. خالد بن الوليد، وش جاب خالد بن الوليد مدام كوري لنابليون بونابرت، ثم أيضا الذين كتبوها منهجيتهم. المهم هذه مرحلة قبل الثانوية. أيضا كان اعتمادنا على الكتب المقررة، وبالمناسبة أيها الأخوة نحن نهون دائما من كتب المقررات الدراسية، ونرى أنها يعني لا تكفي لتأصيل العلم والمعرفة، والحقيقة هذا خطأ شائع ينبغي لنا أن نصحح. وأنا شخصيا أحتفظ بكتبي الخاصة بالمقررات، خاصة في الثانوية يعني ما زلت أحتفظ بها، وأنا يعني صورت بعضها، ما أدري يا عبد العزيز هل عندك العرض شغال؟ أنا صورت بعض الكتب يعني سنعلق عليها، من ضمنها كتاب الأحياء، كتاب الفيزياء، كتاب الكيمياء، وهذه أنا لاحظتها حتى في أشقائي زاهر وعبد العزيز وعبد الله، عندهم كتبهم الدراسية موجودة من عام 1390 1385 84 هجرية، ما زلت موجودة عندنا في الدواليب، مكتوب عليها أسماءهم وتعليقاتهم، كانت خطوطهم جميلة. فأنا سرت على نفس المنوال، احتفظت بهذه الكتب. بعد ما أدركت بدأت أقرأ هذه الكتب، يعني اليوم أنا أحضر للدرس أخذت كتاب الأحياء حق أولى ثانوي، كتاب أو ثالث ثانوي ربما. فيعني هي في الحقيقة تجمع لك خلاصات العلم في الفقه وفي القواعد وفي البلاغة وفي النقد. ولا أنسى أن يوم بعد ما تخرجت من الثانوي ودخلت إلى الكلية ومرت مرحلة، تفطنت لهذه النقطة، فرجعت إلى المعهد العلمي في النماص وطلبت من أستاذ من أساتذتي في المعهد، يعني كان جارا لنا يعني، ولا أنا لم أدرس في المعهد، قلت له أنا أريد كتب المعهد، شرح ابن عقيل وشرح والبلاغة والنقد، وقال: وش تسوي فيها؟ قلت: والله أنا يعني أريد أن أقرأها. فلما أعطاني نسخة من المقررات بدأت أقرأها من أولها، فوجدت والله إنها خلاصة مركزة للنحو وللبلاغة وللنقد الأدبي وللفرائض وللعروض. ولذلك أنا أؤكد أيها الإخوة وأيها الشباب على أهمية العناية بالمقررات الدراسية، من سواء المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة بالذات، لأنها هي التي تؤصل تخصصك، سواء في الشريعة أو في أصول الدين أو في أي تخصص من التخصصات. وبعد ذلك يعني انطلق حيث شئت، لكن تبقى هذه المقررات الدراسية هي النواه التي ينبغي أن لا نتهاون فيها أبدا، وليتنا تنبهنا إلى مثل هذه الحقائق أيام الدراسة. لكن كما قلت لكم لم يكن هناك من يوجه ولا من يرشد في هذه البيئة، وكان اهتمامنا كله منصب على الزراعة وعلى يعني العمل في الأرض، فلم يبقى هناك أي وقت للقراءة ولا للاطلاع ولا. لما أيضا هناك بعض اللفتات لا أنساها الحقيقة، ولا أنسى فضل أساتذتي في 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 المراحل المتوسطة بالذات والثانوية. كنا في الابتدائية الحقيقة لا أذكر أنني قرأت يعني كتابا ذا بال إلا هذه الكتب التي ذكرت لكم، الناجحون وغيرها، لكن أذكر أنني مرة وأنا يعني مع الغنم وجدت جريدة لا أنساها الحقيقة، يبدو أنها من جريدة المسلمون أو الشرق الأوسط ربما، المهم ما أدري وش اللي جابها، هي صفحة طبعا من صفحات الجريدة، وجدتها في قطعة زراعية يعني على الشارع العام مكتوب عليها قصيدة، قصيدة حافظ إبراهيم في اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها، رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي، أو رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي. فأعجبتني القصيدة فحفظتها. فلما دخلت أولى متوسط عام 1400 تقريبا وربما ثلاثة، قال لي مدرس اللغة العربية أريد أن تشارك معنا في الإذاعة الصباحية تلقي كلمة. فقلت طيب. ثم قال لي هل تستطيع أن تلقي قصيدة؟ قلت عندي قصيدة، أحفظ قصيدة، وسمعت قصيدة رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي. فذهل هو أستاذ سوداني واستغرب لأنها طويلة ربما 60 بيت أو 70 بيت. فلما يعني سمع القصيدة مني في الفصل يعني اندهش، وما كان يتصور أن واحد في تلك المنطقة يحفظ القصيدة. كيف حفظتها؟ طلعتها من جيبي، قلت هذه هي طال عمرك. من فين لقيتها؟ قلت والله حصلتها في قطعتك. هل تعرف قيمة هذه القصيدة؟ قلت لا ما أعرف، لكنها قصيدة حلوة. ثم عرفت ما بعد أن لها قصة، وأن حافظ إبراهيم قالها بمناسبة يعني كثرة العامية في مصر والدعوة إلى العامية والرجوع إلى العامية، وتعني قصتها مشهورة. فلما سمع القصيدة طار بها فرحا وقال خلاص بكرة تلقيها في الإذاعة. فلما ألقيتها في الإذاعة انبسط المدير والجميع، قال تلقيها في حفل إدارة التعليم، خلاص صارت رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي، هذه ألقيها في كل مكان. والحقيقة زرع فيها الأستاذ اسمه حسين مامان حفظه الله ورحمه الله إن كان توفي، زرع فيها الحقيقة محبة الشعر والأدب، واكتشفت أن الشعر هذا ممتاز جدا، علما أنني وأنا صغير كنت ألاحظ ونحن في العرضات الشعبية ألاحظ الشاعر له مكانة خاصة، أول شيء إذا ألقى القصيدة ينصت الناس، الأمر الثاني أشوفه إذا ألقى قصيدة وكذا يجونك الناس يعطونا الفلوس، فعرفت أن الشعر هذا طريق إلى الثراء. فلما يعني الحقيقة انبسطت من الشيخ حسين ومن تشجيعه لي في قضية الشعر والأدب، دورت لقصيدة ثانية، قلت ما دام هذا كله من قصيدة واحدة بنشوف لنا واحدة ثانية، فوجدت ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري كذا، ما أدري كيف وجدته، لكنني وجدت القصيدة اللي هي غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. طبعا هذه من أشهر قصائد، فحفظتها، قلت خلنا برضه نترزق الله في القصيدة هذه برضه فترة. ولا أنسى الحقيقة يوم من الأيام جاءنا مدرس أو موجه وكان له هيبة في النماص اسمها الأستاذ أبو عبيدة، كانوا يسمونها أبو عبيدة البارودي، أظنه محمد البارودي أو كذا، كان له هيبة إذا دخل المدارس وإذا دخل الثانوية وكذا، فأضمرت في نفسي هذه القصيدة. وكان عندنا أستاذ أيضا الأستاذ عبد الكريم النجم، كان لما رأني يحفظ قصيدة رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي شجعني على يعني إتقان الإلقاء وحفظ الشعر، ويعني المناسبات الاجتماعية التي تحصل في المدارس تكون فرصة طيبة لإلقاء مثل هذه القصائد. لما جاء الموجه اتفق معي الأستاذ عبد الكريم، قال شوف أنا بقول لك قم وأسألك عن قصيدة المعري ونسوي أنفسنا كأنها مفاجأة قدام الله. قلت بس توكل على الله. فلما جاء الأستاذ محمد البارودي وقال للدكتور من اللي يحفظ منكم قصيدة غير مجد في ملتي واعتقادي؟ طبعا هي مرتبة طبعا. قال يلا ألقها. فلما سمعها البارودي ذهل، قال هذه مقررة عندكم في المقررات؟ كنا في أولى ثانوي. قال لا 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 ما هي مقررة، بس هذه يعني بعض محفوظات الطلاب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ومسكنا الخط. فهذه بعض الذكريات الجميلة القديمة فيما يتعلق بمحبة الأدب والشعر. ولا أخفيكم سرنا أيها الإخوة، ولعلكم تستفيدون منها، محبة الأدب والشعر أيها الإخوة هي ثقافة النخبة، وأنا شخصيا استفدت منها فائدة عظيمة حتى في أخلاق الإنسان وفي تعامله مع الحياة. ولذلك لما أتيحت لي فرصة فيما بعد أنني أشتري كتب وأشوف مكتبات، بدأت أحرص على هذه الدواوين الشعرية وعلى المختارات الأدبية. ولذلك لما أخذت ديوان جواهر الأدب للهاشمي بدأت حفظته، ووجدت فعلا أن هذا الكتاب، لذلك كثير ما يسألني الناس يعني لماذا، ما هو الكتاب الذي تنصح به؟ أنا أقول أيها الأخوة لا تشتت نفسك، ولا أخفيكم أنني وقعت أنا في هذا يعني، والاستكثار من الكتب كما تعلمون يعني له محاسنه وله أيضا سلبياته لا ننكر هذا، لكن عندما تتقن وتحفظ، وبمناسبة إذا حفظت الشعر وأتقنته وفهمته خاصة الشعر الجاهلي، يزيد في العقل بشكل ما تصورونه، ويزيد في ثقافتك اللغوية وثقافتك في مع فهمك للقرآن الكريم ولتفسيره، بل والله الاختلافات التي تقع بين المفسرين في فهم بعض الآيات أنك تجد حلها في بعض الشعر الجاهل، لأنها أساليب عالية جدا جدا، أقرب ما يكون إليها هو الشعر الجاهلي المتقدم. ولذلك يقول عبد القاهر الجرجاني أن الذي يزهد في الشعر إنما يزهد في القرآن، سواء شعر بذلك أو لم يشعر. فأنا أقول أيها الإخوة، العناية بالشعر والأدب وخاصة العيون والمختارات منه مهم جدا في تكوين شخصية الباحث وطالب العلم، ولأنه ليس الوقت دائما متاح للجد وللبحث العلمي الجاد، وإنما أيضا يتخلل المجالس العلمية كما تعلمون الحديث في الشعر والأدب ويكون شخصيات الطلاب. ولذلك أذكر أول ما تعينت في كلية الشريعة عام 1414 فيعني درست الطلاب مقرر علوم القرآن، فيقول لي أحد الطلاب وهو الآن دكتور أستاذ مساعد الآن، يقول مررت بالقاعة التي درسنا فيها عام 1414 فنسيت كل شيء إلا القصيدة التي ألقيتها علينا ذات يوم، وكنت ألقيت عليهم قصيدة عن وصف الأسد لبشر بن عوان العبدي المنسوبة لبشر وهي لبديع الزمان همدان. فانظر يعني كيف تبقى بعض المواقف بعض الفوائد وأنت لا تشعر. ثم لما انتقلت للمتوسط أيها الإخوة، أذكر المرة الوحيدة في المتوسط التي دخلت فيها المكتبة، ما كان عندنا أحد يدلنا على أن في المدرسة مكتبة، كان أهم شيء عندنا في المدرسة خاصة الابتدائية الغرفة التي فيها الكورة، وكانوا زمان يوزعون علينا أيضا ملابس رياضية، يوزعون علينا ترينج، يوزعون علينا كنادر، يعطونك اليمين مقاس واليسار مقاس ونمشي. لكن المكتبة كانت يعني غرفة مجهولة لا نعرف طريقها ولا أحد ينبهنا عليه. فلما جاءت المتوسطة كانت المكتبة فوق المدرسة ملحق، ما أدري سبحان الله الذي ذهب بي إلى المكتبة، لكنني دخلت إلى المكتبة فوجدت الأستاذ عبد الله ابن حسين الله يذكره بالخير واحد أساتذتنا الفضلاء. دخلت المكتبة أتجول، وكانوا بعض زملائنا الحقيقة يعني شوفوا التوجيه، نحن يعني الوالدين جزاهم الله خير يعني ما هم متعلمين، ويعني أهم شيء عنده الصلاة بالدرجة الأولى ثم العمل معه في المزرعة، هذا أهم شيء. وذلك يعني كانوا يستخدمون أيدي عاملة شغالين، وذلك يقول لي واحد من أخواني يقول أنا عندي اختبار بكرة وشغال ما فيها أي تهاون، وقلت طيب أبا ذاكر علشان الاختبار نهائي، قال يملحوق عليها الدراسة، لكن الشغل. فالفكرة أني لما دخلت القاعة وجدت بعض زملائي من سوريا من مصر من أبائهم مدرسين، وجهوهم يذهبون إلى المكتبة يستعيرون الكتب يقرؤون، وأنا داخل المكتبة بالغلط. فلما شفت الكتب والله انبسطت الحقيقة، وبديت أخذ بعض الكتب، وذهبت إلى المدرس المسؤول عن المكتبة، أردت أني أستعير الكتب هذه، يعني سألت قالوا ممكن تستعير بعض الكتب وتذهب بها إلى البيت. فقال لي الأستاذ عبد الله كم رقمك؟ قلت رقمي ما عندي رقم. كيف يعني رقم؟ قال مالك رقم في المكتبة في السجل؟ قلت لا والله أول مرة أدخل. قال لي أول مرة تجي يا عبد الرحمن؟ قلت نعم هذه أول مرة. قال طيب أجلس أجلس. والله أنا توقعت بروح يجيب لي بطاقة بيجيب لي شيء، جاب لي عصا وضربني ضرب ما أنسى، أعوذ بالله، أنا تفاجأت صراحة. أعطاني ضرب 6-7 ضربات. قال أول مرة تجي المكتب. وأنا يعني كنت الحقيقة كنت أخذ يعني مرتبة كويسة في المدرسة، لكني معتمد على المقرر، بس أقرأ المقرر أصرف بقية الوقت في مطاردة الصيد والأشياء. فلما يعني بالغ في ضربي قال يعني هذول الشباب الآن عندهم أرقام من أولى متوسط، وأنت الآن في ثاني متوسط أو ثالث أظن، ولا أول مرة تدخل المكتبة، ما تستحي على وجهك. المهم طبعا أنا خلاص يعني كنت تحت الصدمة، فطبعا سجل لي الكتب وخرجت. وأنا طبعا كان فيه ضرب، ما كان فيه مزح، كانوا يضربوننا بعصي، وكنا في مدرسة تقع على وادي في النمص، فالشجر عليه ما شاء الله شجر الحماط هذا، العصا فيه يعني ما شاء الله، ويعني تشوفه في أول الفصل الدراسي مليان، وفي منتصف الفصل أصبح نصفه راح، كلها يقطعونها المدرسين ويضربونها. فقلت جزاك الله خير، وذهبت إلى البيت وقلت لأحد من أخواني شوف استعرت كتب. طيب وش دخل الكتب في الضرب؟ قلت والله ذكرت له القصة. فالشاهد أنه لفت نظري جزاه الله خير الأستاذ عبد الله إلى أهمية القراءة والاستعارة من المكتبة. ولذلك شوفوا الآن يعني لما أنا لاحظت في معرض الكتاب الآن، وعندنا في جامعة الملك سعود الآن نادي القراءة، يعني توعية الطلاب وتوعية الشباب وتوعية الصغار بأهمية القراءة، أهمية الكتاب، الإعارة، فكرة الإعارة، استبدل كتابا، هذه أفكار جميلة جدا، لكنها يعني ما كانت موجودة. ولذلك لما دخلنا الثانوية كان في مكتبة فعلا، فجئت يوم لكي أستعير كتاب، شفت كتاب كبير جدا حوالي 20 مجلد، قلت بستعير رقم واحد. قال اكتشفت بعدين أنه خزانة الأدب للبغداد، ما أدري وش جابه عندنا في ثانوية النمص. قال وش بتسوي بالكتاب هذا؟ مدرس كان بالله. قلت بقرأ فيه. قال طيب أنت فاهم وش فيه هذا؟ قلت والله ما أدري والله، لكن نشوف خلنا. قال لا لا هذا كتاب أكبر من مستواك، ما يصلح لك. فكسر خاطري ولم أدخل تلك المكتبة بعدها، خليتها له. فلما دخلت إلى كلية الشريعة بعد ذلك وبديت، أول فاجأني الأستاذ قال من هو كتاب الأمة هذا لمن؟ والله ما أدري. فبرضه قال لي يعني كيف تيجي كلية الشريعة وأنت ما تعرف كتاب الأم؟ قلت والله يا شيخ أنا جيت علشان أتعلم كتاب الأم لمن، وأنت بتنشبنا من أولها. ثم لما دخلنا كلية الشريعة أول فصل جاءنا أستاذ، وهذه من العجائب حتى في كلية الشريعة، أنا كنت متعود على الكيمياء وفيزياء ورياضيات وجيولوجيا وإنجليزي، والثقافة الإسلامية لا تشكل إلا جزء يسير من المنهج. فكنت لما دخلت كلية الشريعة أقول بنفسي يعني وش فيها كلية الشريعة؟ ثقافة إسلامية يعني حديث تفسير بس، ما كنت أتوقع أن فيها مصطلح حديث وأصول فقه ومقاصد. فجاءنا أول محاضرة، وهذه من الغرائب في منهجية كلية الشريعة، أنا ما أدري هل ما زالت موجودة أو تغيرت، جاءنا مدرس يدرسنا مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هذه صراحة مادة المفترض أن تكون في المستوى الثامن ولا تكون في المستوى الأول، لكن عندما درست عام 410 كانت في المستوى الأول. فجاء الأستاذ يتحدث عن مقاصد الشريعة والكليات والحاجيات والضروريات، وأنا لا أفهم شيء مما يقول، إلا أنه طلب منا نحضر كتاب اسمه الموافقات للإمام الشاطبي. قلت بسيطة نجيبها إن شاء الله. طيب الموافقات للإمام الشاطبي هو كتاب من كتب الثمينة جدا ولكن غير مناسب لنا في تلك المرحلة. وأيضا جاء الأستاذ الذي بعده يتحدث عن علوم القرآن وقال كتاب الإتقان للسيوطي، سجلنا كتاب الإتقان للسيوطي وخرجت في العصر لا أعرف مكتبات أبها، يعني توني ما عندي سيارة وذهبت أدور الموافقات للشاطبي والإتقان للسيوطي وهي مقررات طبعا دراسية فكانت متوفرة في المكتبات. اشتريت نسخة الموافقات للشاطبي القديمة الأربع مجلدات واشتريت الإتقان للسيوطي. أما الإتقان فلما قرأت فيه فهمت فيه، أما الموافقات ما فهمت شيء. وكان دكتور فاضل رحمه الله تركي لغته العربية فيها صعوبة، ولذلك كان إذا ضاق عليه التعبير معه شنطة دبلوماسية يرمي بها في الأرض فتكسر، يعني أذكر كم تكسر من الشناط في ذلك الفصل. والحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، شوية شوية بديت مع المشايخ أفهم. جاءنا أستاذ التفسير يتحدث، كان أستاذ فاضل أستاذ دكتور حسن خلوي، فإذا بيتكلم عن كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي ويتكلم عن الفراء وقال الزجاج قال الفراء قال وأنا أعرف وأنكر، لكنني أنا شخصية من الناس اللي إذا مسكت الخط ما عاد عندي استعداد أرجع ريوس. ولا أنا لما دخلت الفصل الأول شعرت بغربة بالنسبة لبقية زملائي، زملائي متخرجين من المعهد العلمي وجايين إلى كلية الشريعة يعرفون مصطلح الحديث، يعرفون ألفية ابن مالك، يعرفون كل هذه الأشياء، ويعرفون أن في مكافأة في نهاية الشهر. أنا لم يكن عندي لا أعرف أن في مكافأة ولم أكن أعرف هذه التخصصات، لكن ولله الحمد شيئا فشيئا مع استماع الأساتذة والذهاب إلى المكتبات بديت أشتري الكتب وأقرأ فيها. لكن من الأشياء التي أثرت في حياتي ما يتعلق بالقراءة مكتبة الكلية. مكتبة الكلية حقيقة مكتبة رائعة جدا جدا، من أروع المكتبات التي استفدت منها. كانت فرع جامعة الإمام في أبها في كلية الشريعة وأصول الدين وفي كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، وكان بينها مبنى العمادة القبول والتسجيل وفيه المكتبة المركزية. كان عندنا وقت أذهب دائما إلى المكتبة، بدأت أقرأ في الشعر وأقرأ في الأدب وأقرأ في الدواوين، بدأت في هذه المرحلة في الحقيقة تتكون عندي المعرفة بالكتب والمعرفة بالتجليد والمعرفة وكان هناك أستاذ الحقيقة لا أنسى فضله، مثلا أنت يا شيخ كان يدلنا على الكتب، أقول له أحتاج ديوان أبي تمام، يقول طيب تعال شوف هذه طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب عزام، هذه أحسن طبعة للديوان. شوية 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 بدينا فعلا أتعرف على الدواوين، أتعرف على المعلقات، أتعرف على كتب التفسير، مصادر كتب التفسير إلى آخره. بدأت في تلك المرحلة أكون مكتبة شخصية لي في البيت، أشتري كتب من هنا ومن هنا، وطبعا نعتمد على المكافأة التي نأخذها في نهاية الشهر كانت 850 ريال. وأيضا كنت أنا يعني أحيانا أخذ من الوالدة حفظها الله من أبي رحمه الله 100 ريال 50 ريال كل أسبوع ونشتري. لما تكون عندي يعني تقريبا بعض الكتب قررت أني أسوي لي دولاب للمكتبة. ذهبت اشتريت لي دواليب من الحديد هذه حطيتها عندي في غرفة هناك على جدار واحد وحطيت الكتب فيها، وبدأت المكتبة تنمو شيئا فشيئا، الكتب الدراسية الكتب. وأذكر أول معرض كتاب حضرته وإن كنت لم أشتري منها إلا كتاب زاد المعاد لابن القيم في تلك المرحلة، لكني اشتريته ثم أخذها أخي عبد الله جزاه الله خير عام 1407 هجرية، وكان من أوائل المعارض التي عقدت في جامعة الملك سعود هنا في الرياض. ثم بعد ذلك عام 1409 حضرت معرض أيضا في أبها كان هناك. ثم لما دخلت كلية الشريعة بدأنا نحرص على المعارض الكتاب، كان يأتي هناك معارض في أبها قليلة عام 1413 و14، وكان هنا في الرياض أيضا معارض، معرض الرياض الدولي هذا يعتبر من أروع المعارض التي استفدت منها في 413 و14 و15، ولم أترك أي معرض حتى اليوم في الخليج هنا في اليمن في مصر في ألمانيا وفي بعض الدول. هذه المعارض حقيقة فرصة ثمينة لا تقدر بثمن في جمع الكتب. الآن طبعا تغيرت الأمور وأصبحت غالية جدا أثمان الكتب في المعارض، يعني الآن الكتاب الذي تجده في المعرض ربما ثمنه أغلى من المكتبة، ولا أدري كيف تغيرت، لكن كانت في المعارض السابقة الأسعار أقل ثم تجد الكتب متوفرة بشكل يعني واضح جدا، وكانت الطبعات الجديدة والأصلية موجودة بكثرة في ذلك الوقت. ثم في الجامعة الحقيقة هي مرحلة تكون محبة العلم، المشايخ كانوا أيضا يدلون على كثير من الكتب. كثير من مكتبتي الآن هي نتاج، لما أنظر في مكتبتي الآن الحقيقة هي نتاج لنصائح المشايخ ودلالات المشايخ، وأيضا استفدت من فائدة كبيرة أنا في تكوين مكتبتي من الكتب نفسها. يعني مثلا عام 1412 اشتريت كتاب لا أنسى الحقيقة وإلى اليوم، وأنا أقول لكم ربما بعضكم قرأ هذا الكتاب، وهو كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، كتاب للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. هذا الكتاب من أثمن الكتب التي استفدت منها، واستفدت من حواشيه ومن مصادره، حتى أنني كنت أتتبع مصادر هذا الكتاب في المعارض وفي المكتبات، حتى اشتريت ربما 90% منها وقرأتها، وكل هذا بدلالة الشيخ عبد الفتاح رحمه الله في كتابه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. أذكر من الروايات الجميلة التي قرأتها قديما عام 1404، جاء أخي عبد الله من الرياض هنا، كان يدرس في جامعة الملك سعود، فأحضر روايات جميلة الحقيقة وما عاد رأيتها سبحان الله، للدكتور محمد عبدو يماني رحمه الله، له ثلاث روايات قرأتها وأنا في 1404، ما أدري في أي مرحلة، لكن فتاة من حائل رواية جميلة جدا، ورواية أخرى اسمها اليد السفلى، ورواية ثالثة اسمها مشرد بلا خطيئة. وبالمناسبة أيها الإخوة، الروايات الجميلة مثل روايات محمد عبدو يماني، روايات نجيب الكيلاني، روايات أجاثا كريستي هذه التي ترجم بعضها، وأيضا المنفلوطي رحمه الله، هؤلاء الطبقة الراقية من الأدباء، الحقيقة استفدت فائدة عظيمة من قراءة كتبهم. وأنا كنت في الكلية، وأنا طالب في كلية الشريعة، كنت منعزلا عن الناس، لم أسكن في سكن الجامعة قط، وإنما أسكن وحيدا في غرفة، وبقيت ولذلك كان كل وقتي في القراءة. لما دخلت كما قلت لكم كلية الشريعة وجدت أني ما أفهم شيء، والناس كلهم يعرفون الكتب، فأخذت على نفسي عهد أني أنقطع للقراءة، وكنت أقضي معظم وقتي في القراءة، لا يقطعني عن القراءة إلا الصلاة فقط، حتى أني أحيانا أدخل البيت وأنا أخطط أن أذهب للغداء مثلا، ثم أستغرق في القراءة فأؤجل الغداء إلى العشاء، ثم أستغرق في القراءة فأترك العشاء. لكن هذه ميزة أيها الإخوة للطالب الجامعي عندما لا يرتبط بأسرة، ولا يرتبط أيضا، ما كان عندي هاتف لا ثابت ولا محمول ولا شيء، ولذلك أنت منقطع تماما عن الناس، تعكف طول الوقت على القراءة، لا يقطعني إلا اليوم الثاني أذهب إلى الكلية وأرجع إلى الغرفة أقرأ وأشتري الكتب وأقرأها. كنت أشتري الكتاب وأقرأه، لا أضع أي كتاب في المكتبة حتى أنتهي من قراءته، ونمت عندي هذه العادة. لكن لما دخلنا الآن في العمل ودخلنا مع الزوجات ومع الأولاد، أصبح الإنسان ينتزع الوقت للقراءة انتزاعا، حتى أنك أصبح ينظرون لك الأولاد والبنات والزوجة إذا كنت تقرأ نظرة فيها نوع من الغضب ونوع من يعني كأن القراءة خلاص يعني كفاية. ولذلك نصيحتي لكم أيها الإخوة أن تحرصوا على أوقات وقت الشباب، وقت الكلية بالذات الجامعية، في قراءة الكتب واستثمارها، لأن الوقت يعني سوف يداهمك إذا تزوجت وكثر أولادك. من الأشياء المفيدة التي استفدتها أيها الإخوة أيضا في القراءة، القراءة في المجلات بصفة عامة، بعد أن تعرفت على مجلة البيان وتعرفت على المجلات المحكمة العلمية، وأنا طالب وأيضا دخلنا في بحث الماجستير والدكتوراه وكذا، أصبحت المجلات العلمية المحكمة لا بد من قراءتها، لا بد من قراءتها، لأنها خلاصات الخبراء في التخصص. ثم أيضا بعد ما تخرجت من كلية الشريعة وتوجهت إلى القرآن وعلومه، بدأت أركز على تخصص القرآن وعلومه، وكنت قبل ذلك اشتريت كل الكتب التي يعني استطعت أن أشتريها، وفي التخصصات جميعا في الفقه وفي غيره. لكن بعد في الآونة الأخيرة خاصة بعد 5 أو 6 سنوات انتقلت إلى يعني منزلي، ما استطعت يعني ما مكتبة ما يمكن أني أضعها في البيت من كبر الكتب وكثر الكتب، وأيضا تعبت من كثر التنقل والسفر من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، الاستقرار مشكلة كبيرة، فاقتصرت على الكتب الأساسية في التخصصات إلا القرآن وعلومه، فهذا لا يفوتني منه أي كتاب إلا وأشتريه. ثم بعد أن بدأت أكتب، وخاصة بعد ما بدأنا ملتقى أهل التفسير منذ 11 سنة تقريبا، بدأت أحرص على قراءة كل ما يتعلق بالتخصص، لأن الناس يسألون عن الكتاب وعن منهج الكتاب وعن كذا، فبدأت أقرأ الكتاب أحيانا ليس لرغبة في الكتاب لذاته، وربما لا يكون فيه جديد، لكنني أقرأه من على نية أنني أجيب عنها وأسأل عنها وأعرضه في ملتقى التفسير ونحو ذلك. وقد عرفت يعني خلال 10 سنوات يعني عشرات أو مئات الكتب من الكتب الجديدة، واستفدت من مكتبتي أيضا في إفادة الناس والطلاب والسائلين وكذا، فشعرت أنها يعني أنك زكيت إن صح التعبير يعني هذه المكتبة. من الكتب الحقيقة التي لا أنسى الحقيقة يعني ذكرياتي مع كتاب الصاحبي في فقه العربية وسنن العرب في كلامه، هذا كتاب قيم جدا من أول ما قرأت في الكلية، كتاب الصاحبي في فقه العربية، وهو للشيخ أحمد بن فارس الرازي رحمه الله وغفر له، وقد كتبت رسالتي في الماجستير أيضا من هذا الكتاب وبقية كتب ابن فارس. أيضا من الكتب الثمينة التي لا أنساها، وإن كان الوقت أدركنا للأسف يعني، وبعض الذكريات ها؟ باقي 10 يعطنا زيادة إن كان ما عاد في وش عندكم مستعجلين، ما في إلا العشاء والعشاء موجود. من بعض المواقف الطريفة أيها الإخوة التي ربما الإنسان لا ينتبه لها لكنها تؤثر في عقلية الإنسان، دخل علينا أستاذ ونحن طلاب في كلية الشريعة، وكان يدرسنا كتاب أوضح المسالك في ألفية ابن مالك، وأنا لما دخلت الكلية ورأيت الناس يحفظون ويحفظون ألفية، قال محمد بن مالك، هذه أسمعها ولا أعرفها ولا، فقررت أني أحفظ ألفية ابن مالك. فلما حفظت الألفية ونحن في أول الكلية ما أعجبني شرح أوضح المسالك والاستطراد الذي فيه، قلت للدكتور اسمه محمد فؤاد حفظه الله ما أدري هل توفي، قال لي شوف في كتاب اسمه النحو الوافي لعباس حسن، هذا كتاب سهل وممتاز لازم تقرأه، وفي كتاب، قلت طيب أعطني كتاب، أعطني كتاب يا شيخ يعني ثمين، انصحني بكتاب ثمين. ولذلك أنا يعني أقدر من يسألني الآن عن أي كتاب، لأن فعلا له دور، وإن كان بعض الناس الآن ربما مل من كثرة الأسئلة في المعرض وكذا فربما يعني يتذمر، لكن الذي يسأل فقال لي شوف في كتاب بس كبير عليك يا ابني، قلت أعطني إياه ما عليك نشوف له طريقة، فدلني على كتاب لا أنساه، كتاب من أهم الكتب اللي في مكتبتي الآن وإن كنت لم أفهمه في أول ما شرعي له، وهو كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور أو الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة، وهذا كتاب فيه 11 مجلد، اشتريته جئت إلى هنا أبها إلى الرياض هنا واشتريته من مكتبة الرشد، كانت مكتبة الرشد في طريق الحجاز وكان فيها نفائس حقيقة مكتبة الرشد، أنا اشتريت منها الكثير من الكتب في التفسير وفي الأدب، لكن الآن تغيرت الأمور سبحان الله العظيم، يعني ضعفت مكتبة الرشد وظهرت مكتبات أخرى، لكن مكتبة الرشد في ذلك الوقت هي كانت مسيطرة على السوق يعني، وكان كل الكتب نجدها والنوادر وكنت أجمع الكتب وأنا في أبها، أي كتاب أحتاج إليه أسجله عندي في ورقة وأذهب إلى المكتبات التي في أبها، إن وجدته في أبها فبها، وإلا أضمرت في نفسي أجمعها بعد شهر شهرين ثلاثة وأسافر إلى الرياض وأذهب إلى مكتبة الرشد، ونادرا ما وجدت يعني كتاب ما كان موجود فيها. من المواقف الطريفة أيضا أنني خرجت يوما من كلية الشريعة عام 1412 تقريبا، وأنا مسافر إلى النماص، فإذا فتحت الراديو فإذا فيه برنامج أظنها أوراق ثقافية أو كذا بصوت المذيع المشهور عدنان صادق الدبسي، وهذا من أروع المذيعين حقيقة، وكانت اختيارات رائعة جدا، كنا نستفيد نحن من الإذاعة حقيقة لأنها كانت هي التي تصل للنماص فقط في ذلك الوقت، الإذاعة كان يأتي برنامج استوديو رقم واحد، يأتي برنامج من القائل، برنامج من القائل من البرامج التي استفدت منها فائدة عظيمة في الشعر والأدب لعبد الله بن خميس رحمه الله، توفي عبد الله بن خميس صح؟ رحمه الله. المهم فلما شغلت المذيع فإذا بيتحدث عن كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ويتكلم عن الكتاب وعن محاور الكتاب وما ينبغي على الشاعر أن يعني ينسجه في نسج القصيدة، والله استهواني الكلام وأنا ماشي على طريق رايح النماص، فلما يعني فكرت أني أرجع لأن خلصنا الدوام يوم الأربعاء، فلما وصلت إلى منطقة اسمها صبح وهي حاضرة من حواضر بلحمر اليوم، رجعت إلى أبها، قلت برجع أبها أصلي العصر هناك وأبحث عن كتاب المثل السائر في مكتبة اسمها مكتبة الجنوب، فعلا سبحان الله كان في صديق لي هندي يبيع في المكتبة ويعرفني، قلت عندك كتاب المثل السائر؟ قال موجود. والله ما أنسى فرحي. هات. فأعطاني الكتاب مجلدين بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. يا سلام. رجعت إلى النماص وبدأت أقرأ فيه، ما رجعت يوم الجمعة إلا وقد انتهيت منه مجلدين. وهو بالمناسبة من أروع كتب النقد الأدبي، وقد قرأته عدة مرات، لكن ليست مثل تلك المرة الأولى التي كانت في أول معرفتي بالكتاب. أيضا من اللطائف ولا أنساها الحقيقة، كنت وأنا طالب في ثالث كلية أحببت الأدب حقيقة، وذهبت إلى مكتبة الكلية فوجدت فيها كتاب اسمه موسوعة الشعر العربي في 5 مجلدات، فبدأت أقرأ في الكتاب. فلما أذن لصلاة الظهر قال لي شو اسمه المسؤول عن المكتبة، أو العصر، صلاة العصر، قال لي لو سمحت أضرب الباب يلا. وأنا منهمك، كنت أحفظ في قصيدة تأبط شرا ولا في آلة التصوير. أيوة. طيب ما في مجال لأستعير الكتاب؟ ما كان في فرصة للإعارة. قال له هذا نسخة ما يمكن تعار. قلت في نفسي أنا بشتري الكتاب هذا، أنا بشتري إن شاء الله. والله سبحان الله العظيم وجدت نسخة منه في مكتبة في الخميس، أظنها ما أدري هل تعرض عليكم الآن ولا لا. هذا هو موسوعة الشعر، هذا هو. نعم، بالمناسبة هذا نادر جدا ترى، لمن وجد منكم فلا يفرط فيه. طبعا هو موسوعة في 30 مجلد، لكن هذه 5 فقط صدرت. فلما ذهبت إلى الخميس قال لي ب350 ريال. أوه 350 ريال، ما يمكن أشتري ب350، أنا ما عندي إلا 400 ريال. ولا وكان معي رجل كبير في السن بيسافر معي إلى النماص يوم أربعاء. فلما ذهبت أنا وياه إلى المكتبة تركته في السيارة وخرجت. أنا كان عندي سيارة تويوتا هذه شاص، حاولت في الرجال قلت له يا أخي 300 مجنون أنت، أنا ما عمري شفت كتب بهذه الطريقة. بعدين عرفت أن الناس فيها. قال تبغى تشتري ب350 ولا فارقنا لو سمحت. فرجعت أنا ركبت السيارة وقلت للشايب، قال مش فيك ما اشتريته؟ قلت والله غالي ب350 ريال. قال لي شوفوا كلمة يا إخواني والله ما أنساها، الله يرحمه ويغفر له، اسمه محمد بن مشبب الشهري. قال لي يا ولدي والله لو جاك ضيف تذبح لها أقل شيء 600-700 ريال. شفنا كم نعزم الناس وكذا، وش فائدتنا من الذبائح هذه؟ الكتاب بتستفيد منه. وأنا مشيت صرت بين أبها والخميس، والله يشجعني. وأيضا تذكرت هذا يوم طلعني من المكتبة وأنا ما عاد أقرأ في الكتاب هذا عنده. فرجعت إلى الخميس واشتريته ب330 ريال. يمكنني مكتوب رقمه مش مكتوب، لأني متعود أنا كل ما اشتريت كتاب أكتب اسمي والمدينة التي اشتريت فيها الكتاب والتاريخ، إلا مثل الكتاب هذا لأنه غالي كتبت ثمنه 330 ريال. قلت شوف يا أخي هذه 350 عندي، لو تراعيني ولو ب10 ريال 20 ريال. فلما يعني كأنه رق لحالي قال يلا 330 ريال، وأخذت الحقيقة وبدأت أحفظ منه ولا أنسى الحقيقة. هذا من أثمن الكتب التي في مكتبتي. أيضا من الكتب التي لا أنساها كتاب أباطيل وأسمار، استفدته من مثل هذه المجالس. كنا جالسين في النماص ومع أخي عبد الله الكبير ومعه بعض أصدقائه، فوجدت واحد منهم عنده الكتاب هذا أباطيل وأسمار محمود شاكر، وأنا طالب في كلية الشريعة. أخذت الكتاب منه وقرأته، كتاب ثمين جدا. هو أول كتاب أقرأه لمحمود شاكر، تعرفت منه على محمود شاكر، وبعد ذلك اشتريت كل كتب محمود شاكر وتلاميذ محمود شاكر، السيد صقر، محمد أبو موسى، محمود طناحي وغيرهم. أيضا من الفوائد التي استفدتها كثيرا وأنا طالب في كلية الشريعة، سمعت أحد الأساتذة يتحدث عن كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه. فلما فتح معرض الكتاب في قرية اسمها المفتاحة موجودة في أبها كنت تسمعون فيها، ذهبت إلى هذا المعرض وكان عندي تقريبا 800 ريال. شاركت في مسابقة. طبعا المشكلة التي تحول بيننا وبين شراء الكتب أيها الإخوة هي عدم وجود المال. يعني عندما ترى كتاب وليس لديك قيمة الكتاب، الكتاب 50-70 ريال، هذه مبالغ تعتبر كبيرة بالنسبة لنا، فتحول بيننا وبين القراءة. لكن كانت مكتبة الكلية تعوض هذا النقص. لكن لما اشتركت في مسابقة بحثية وأنا طالب الكلية فجاء لي 850 ريال والمعرض فتح المعرض، فذهبت إلى المعرض اشتريت كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، واشتريت كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، واشتريت كتاب مناهل العرفان للزرقاني ومجموعة من الكتب لا أنساها. ومن العجائب ذات يوم، وهذه أيضا حتى يعرف الواحد كيف يعني اللي ما يعرف الكتب يعني يشتري أحيانا على العمى، فشاركت في مسابقة في نادي اسمه نادي المصيف في خميس مشيط أظن أو في أبها، وكنت جئت من النماصنة وبعض الطلاب، ففزنا في تلك المسابقة وجاء كل واحد منا 900 ريال. جنبنا في أبها نتغدى وكذا أو نتعشى، ودخلت أنا مكتبة من المكتبة فعجبني كتاب كبير 17 مجلد، لا أعرف وش قيمة الكتاب ولا أعرف وش فيه، لكن عجبني بس 17 مجلد. كم الكتاب؟ قال 300 ريال. اشتريت الكتاب بس كذا كرتون كتاب الزيادة، عفوا كتاب اللي هو تصحيح صحيح ابن حبان لابن بلبان اسمها الزيادة والإحسان أظن أو ترتيب الله، المهم الكتاب متخصص وأنا يعني لا أفهم في هذا الموضوع، اشتريت الكتاب فعلا وبقي عندي سنين طويلة إلى قريب، عرفت بعد ذلك قيمته وكذا، لكن في الحقيقة لم أستفد منه كما ينبغي وراحت علي 300 هذيك سدى. لو كان وجدت واحد ينصحني ويعلمني ويقول لي هذا الكتاب هذا كبير عليك الآن، دلني على كتب أقل شوي شوية كان استفدنا كثيرا. وذلك شوفوا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاستشارات ومثل هذه الفرص لتبادل الرأي في أهمية الكتب وأنواع الكتب وتجارب القراء، هذه تختصر عليك المسافات. ولذلك الطاهر بن عاشور له كتاب قيم جدا أنصحكم به، وهو كتاب أليس الصبح بقريب، ألفه وعام 1321 هجري، وكان عمره ذلك الوقت ربما في الثلاثينات ربما أو الثلاثينات، فيقول في مقدمة الكتاب أننا في حاجة ماسة إلى إصلاح التعليم، وتكلم عن قضية مثل هذه، إذا وجد الإنسان في بداية حياته من يوجهه ويدله على الكتب ويدله على طريقة الصحيحة في القراءة، قال ولو وجدت من يدلني على ذلك في بداية أمري لاقتصدت كثيرا من مواهبي ووفرت كثيرا من وقتي في الذي أنفقته في أحيانا في تجارب ربما لم تكن هي التجارب الصحيحة. أختم أيها الإخوة بمسألة، وهي أنا وجدت نقل جميل هنا عن الجاحظ عندما يقال يتحدث عن الكتاب، من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهترين بالبنيان، لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا، وليس ينتفع بإنفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله، وحتى يؤمل في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه. وأنا أقول هذه حقيقة أيها الإخوة، وأنا شخصيا أعاني، وأنا متأكد أن كثير منكم يعاني من هذا، يعني بعد ما يعني بدينا نشتري الكتب ونشتريها حتى افتقرنا صراحة، يعني لدرجة أننا أصبحنا نتسلف وربما نقصر في جوانب أساسية في الحياة لكي نشتري الكتب. أنا من هذا النوع للأسف، يعني لذلك الواحد عاش لا ليس لديه بيت وليس لديه أرض، وأصبحنا نخاف حقيقة من النقد، سواء في عهد والدي رحمه الله كان إذا شاف معي كتب خاصة يعني زودتها أنا مرة كل شوية وأنا جايب كرتونين ثلاثة، وش هذا المجنون أنت؟ وبعدين الشيباني يدخل يشوفي، طيب أنت الآن قرأت الكتب هذه كلها؟ وحتى شاف كتاب عندي 30 مجلد، قال طيب كان أخذت واحد أول واحد، أخذت الأول إذا خلصت روح اشتري الثانية، وش دراك وش فيه؟ شوف المنطقة، قلت كل هذه قرأتها خلصتها الآن، هذه أبروح أشتري جديد، ما شاء الله قريتها كلها بس سكت رحمه الله. فالشاهد أن أحيانا أن الإكثار مظنة الافتقار صراحة، وهو يجلب عليك النقد في هذا الجانب. ولذلك أنا أقول فعلا ولا زلت إلى حد الآن لا أستطيع أني أصبر عن الكتب والمكتبات ومعارض الكتب، بل إنني أضمر في نفسي أني ما عاد أشتري كتب، فإذا سمعت الإعلانات وقرأت الإعلانات قلت بس بروح أتمشى أشوف، قال ما بشتري شيء. شوية يجيك هنا كتابين، هنا هذا كتاب نادر، هذا كتاب ثمين، هذا كتاب. ونحن نسير في معارض الكتب بالمناسبة بالعقل الجمعي، ربما أنتم تعانون من نفس القضية. يجي واحد يعلن عن كتاب اشتراها الناس كلها، مع أنه قد يختلف طريقته ويختلف منهجه ويختلف تخصصه. ولذلك كل واحد منا أيها الإخوة هو يعني بالإنسان على نفسه بصيرة، أنت أعرف بميولك وبقدراتك وبإمكانياتك، لكن أهم شيء أنك تكون من عشاق القراءة فعلا. وكما يقول ابن حزم يقول أنا لم أكن يعني لم ما كان لي أن أكون شيئا مذكورا لولا القراءة. لأنك شوفوا مع تقديرنا للمشايخنا وأساتذتنا هم فتحوا الأبواب، لكن الانطلاق الحقيقي والتأصيل والقراءة الواسعة والتعمق العلمي كلها جاءتنا عن طريق الكتب فتعلمنا. وذلك أنت كما قال الجاحظ يعني لا يملك الكتاب حتى تملى. أيضا من القصة الطريفة ولعلي أختم بها، الجاحظ رحمه الله قرأت، وأنا ما كنت أعرف كتب الجاحظ حتى قرأت يوما وأنا طالب في الكلية في ثاني كلية كلمة جميلة في ترجمة ابن العميد. وابن العميد كان من المستهترين كما يقولون بكتب الجاحظ، كان يحبها بشكل ما تتصوره ويعرف قيمتها. ففي مجلس من المجالس شتم أحدهم الجاحظ وكان ابن العميد موجود، فسكت. فابنه استغرب، يعني لماذا لم تدافع عن الجاحظ وأنت؟ فقال كلمة كانت هي السبب الذي دفعني إلى قراءة كتب الجاحظ. قال يا بني إن الذي يقرأ كتب الجاحظ يتعلم العلم والعقل، وخشيت أن أدله على فضل كتب الجاحظ فيقرأها فيستفيد. وهذا يعني شف من شدة يعني كرهه لهذا الرجل ما يريد أن يقرأ كتب الجاحظ، يبغى يخليه في نفس في جهله وفي كذا. فعجبتني الكلمة هذه، رحت اشتريت كتاب البيان والتبيين للجاحظ، فلما قرأته وجدت فعلا أنه، وكان في مقدمة ذكر عبد السلام هارون رحمه الله كلمة مشهورة لأن كتب ابن خلدون أن دواوين الأدب ثلاثة، البيان والتبيين للجاحظ، وذكر أو أربعة عفوا ذكر منها البيان والتبيين وأمالي أبي علي القالي. هذه الكتب الحقيقة أيها الإخوة أنا أقول لكم الآن، وإن كان الوقت انتهى وكان عندي الحديث كثير من الحديث أريد أن أقول لكم، هذه الدواوين أيها الإخوة لا ينبغي لكم أن تفرطوا فيها. وأنا أقول كلمة ربما قصد بها بعض أساتذتنا الخير، عندما تعرفنا على الجاحظ عن طريق كتب العقيدة وهو معتزلي معروف، فزهدنا هذا في قراءة كتب تماما، هذا معتزلي وهذا كذا، كما يفعل بعض الناس اليوم في مع كتاب الكشاف للزمخشري ويقول هذا معتزلي داعي لبدعته، وهو كذلك فعلا، لكن كتابه الكشاف لا نظير له في كتب التفسير ولا يستغني عنه متخصص في التفسير. واستغربت حقيقة من بعضهم متخصص في التفسير ويزهد في كتاب الكشاف للزمخشري، هذه صراحة خلل لا يمكن قبوله. فكذلك كتب الجاحظ هي من أهم دواوين الأدب، هي أصول الذي يقرأها مرة مرتين ثلاث يستقيم لسانه وعقله وقدرته اللغوية وأسلوبه في البيان وفي الإنشاء. لذلك شوفوا علي الطنطاوي ومصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليهم وهائذ الطبقة العالية، تراهم تربوا على كتب الجاحظ وتربوا على كتب أبي حيان التوحيدي وأمثال هذه الطبقات العالية الرائعة جدا التي استفدنا ولازلنا نستفيد من قراءتها ومن تكرارها. والحقيقة يعني هناك الكثير من الحديث كنت أريد أن أشير إليه في بعض التجارب، ولكن الوقت أدركنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة، وأن يجعل هذه الكتب حجة لنا جميعا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لاستثمارها وقراءتها ونفع الناس من خلالها. فهي فرصة أيها الإخوة. وبالمناسبة أنا أريد أن أختم في فكرة أنك عندما تقرأ كيف تفيد الناس، لأنني أعرف أناس أكثر مني قراءة ومعرفة ولكنه لا يتجاوز علمه نفسه، لا يفيد الناس لا في كتابة ولا في محاضرة ولا في خطبة ولا في درس. وهذا الحقيقة أنا أعتبر أنه حرمان، فإنه ينبغي على كل من يقرأ ويتعامل مع الكتاب أن يعني وهو يقرأ الكتاب ينوي أن يبلغ للناس. لذلك حتى أصبحت اليوم لله الحمد أقرأ الكتاب وفي نيتي أن أعرف بالكتاب الزملاء في ملتقى هذا التفسير، أو أعرف به الناس في التلفزيون أو في برنامج أو في إذاعة. ولذلك لا أنسى فرحتي الآن في معرض الكتاب الآن، كم ألقى من الناس، لقيت واحد كبير في السن ربما في السبعين من عمره سلم علي وقال شوف يا عبد الرحمن، طلع لي ورقة، ورقة بالية وواضح أنه طلعها يمكن 600 مرة من جيبه. قال هذه كل الكتب اللي أنت أوصيت بها في برامجك، وراني يمكن 60 كتاب. قال هذه اشتريتها وهذه أنا في الطريق جالس أشتريها وأنا أقرأها وأقرأونها الأولاد وكذا. فقلت في نفسي الحمد لله، هذا الهدف الذي أريده. ولذلك في برنامج أهل التفسير الذي قدمته ربما قبل 7 سنوات في المجد العلمي عرفت فيه ب34 كتاب من كتب التفسير. ثم أيضا في برنامج التفسير المباشر صرت أضع في كل حلقة تعريف بكتاب من الكتب التي قرأتها ورأيت أنها فعلا تختصر عليك الوقت. فبدل أنك تقرأ 20 كتاب أو 30 أو 40 في الإعجاز، تقرأ الكتابين، هذه هي الزبدة. هذا يختصر الوقت ويختصر الجهد ويختصر المال ويأخذ بيدك مباشرة إلى يعني صلب الموضوع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعلها حجة لنا، وشاكرين ومقدرين لكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا هذه الورقة الماتعة النافعة، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. تنبيهان يا أخوة قبل الأسئلة. التنبيه الأول، يوجد في كل ملف ورقة للاستبيان والتقييم، فحبذا لو قيمتم ثم الإخوة المنسقين يأخذونها اتباعا. التنبيه الثاني، نذكر مرة أخرى بلقاء الشيخ يوسف الخلاوي في أكثر من قهوة بعنوان صناعة المفاهيم غدا بعد صلاة المغرب. المشاركة الشفوية عند الأخ محمد مقدم النهدي، يتفضل.
حياك الله دكتور عبد الرحمن، امتعت لنا بهذا اللقاء، لكن أود أن أسأل عن تجربتك في قراءة كتب التخصص. هل مررت على جميع كتب التفاسير قراءة متأنية أم قراءة اطلاع؟ وبماذا تنصح لأي متخصص في هذا المجال؟ الأمر الثاني هو يعني تسويق في ملتقى أهل التفسير، الملتقى المفتوح، هناك مقال لأبي فهر السلفي ألا وهو كيف نستذكر الكتب بتمكن، فأدل عليه الإخوة يعني بما أني في البوابة الإلكترونية لمركز تفسير. شكرا لك دكتور.
شكرا الله يحفظك. نجيب ولا ننتظر؟ طبعا بالنسبة لكتب التخصص في التفسير، لما تعينت معيدا في كلية الشريعة ودخلت قسم التفسير، وإلا أنا تخرجت من قسم الشريعة وكنت أرغب في قسم الفقه أو الأصول، لكن ما كان في وظيفة. فلما دخلت قسم التفسير رأيت أنه من الواجب علي الآن أني يعني أستوعب كل ما يتعلق بالتفسير وأقرأ بكتب التفسير. فقلت لشيخي محمد علي عثمان رحمه الله، كان من أفضل من درسني مادة التفسير ويتدفق ينقل كلام العلماء والترجيحات، فبهرني حقيقة بحفظه. فقال شوف يا ابني، حتى لا تشتت نفسك اقرأ كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ثم أي كتاب تقرأ بعد ذلك ابن كثير أو غيره علق على هوامش الجامع لأحكام القرآن الفروق التي تجدها في هذه الكتب. أنا ما كثرت الكلام، خلاص أنا عندي كتاب الجامع لأحكام القرآن أصلا درسنا فيه في الكلية، وكان هو ممن درسنا فيه مع فتح القدير وغيره. وبدأت أقرأ كتاب فتح جامع البيان قراءة على هذا بهذه النية، فقرأته كاملا. ثم اشتريت النسخة دار الكتب المصرية بعد ذلك اللي هي الطبعة الثانية الرائعة جدا، فقرأته مرة ثانية. ثم أيضا لما طبع بعد ذلك في مؤسسة الرسالة قرأته مرة ثالثة، ولا زلت أكرر قراءة الجامع لأحكام القرآن حتى اليوم، فقرأته إلى حد الآن 5 مرات، وأعلق على كل مسألة، وأعرف الآن إذا ذكرت أي مسألة من المسائل أعرف رأي القرطبي فيها، وأعرف ماذا أضاف الطبري عليها. ثم أيضا في أثناء السنة بعد ما انتهيت من تفسير القرطبي سألت أستاذنا الدكتور نجم رحمه الله عبد الكريم، قلت له دكتور تفسير الطبري أريد نسخة منه، وما وجدت نسخة دار البابي الحلبي، ما كانت موجودة في أبها ولا وجدتها في الرياض. قال خلاص أنا عندي نسخة، وأعطاني نسخة من طبعة البابي الحلبي، فقرأت تفسير الطبري لأول مرة في تلك السنة، فما أنسى فرحتي بذلك الكتاب إلى اليوم، لذلك قرأت تفسير الطبري بعد ذلك ربما أكثر من 6 مرات إلى حد الآن، ولا أمل من قراءته. وهذا الكتاب هو من الكتب التي أثرت في عقليتي وفي فهمي للتفسير وفي الترجيح وفي الاختيار وفي الأقوال، مع أن أسلوب الطبري أسلوب عالي في التعبير، يعني أحيانا يريد أن يعبر لك تعبير، مثلا على سبيل المثال لو تقرأون في تفسير الآن عندما يتحدث عن الحمد لله رب العالمين مثلا، فيقول الألف واللام، لكي يقول لك أن الألف واللام تدل على الاستغراق يتكلم في نصف صفحة بعبارات قد لا يدركها القارئ المستعجل. فأنا أقول أيها الإخوة أن هذه طريقتي في التخصص. بعد أن دخلت أول شيء قرأت كتاب التفسير والمفسرون للذهبي. كتاب التفسير والمفسرون للذهبي يضع رجلك على طريق التفسير. أول شيء تكلم عن تاريخ التفسير ومناهجه، ثم أخذ مناهج المفسرين وتكلم عن تقريبا 60 كتاب من كتب التفسير ومناهجها وقيمتها العلمية، وعلما أن الذهبي رحمه الله تكلم عن هذه الكتب قبل أن تطبع أكثرها، تكلم عنها وهي مخطوطة، كان يرجع للمخطوطة من التفسير المحرر الوجيز لابن عطية وكذا. ثم بعد ذلك أخذت نفسي بهذا، كل ما يكتب في الدراسات القرآنية كتب التفسير قرأتها وأكرر قراءتها، ولذلك مكتبتي الآن هي في الحقيقة مكتبة قرآنية كاملة، إلا كتب الأدب ودواوين الشعر. أنا صراحة يعني أبالغ في اقتناء كتب الشعر والأدب القديم والحديث، وأعتبر هذا يعني فوق البيعة، يعني بعد نهاية الدوام نبدأ نقرأ في الأدب والشعر، لكن التخصص الأصلي هو في الدراسات القرآنية. لا أستجيز الحقيقة الآن لأي متخصص في الدراسات القرآنية أن يترك أو يغفل كتاب من كتب الدراسات القرآنية، وخاصة الكتب المهمة في التفسير، إلا ويقرأها مرة ومرتين وثلاث ويصبح متقن لها ولمناهجها ولإيجابياتها ولسلبياتها، لأنه يتعرض للسؤال كثيرا من طلابه ومن تلاميذه فيحسن الجواب. بس يعني هذا هو السؤال.
هناك مشاركتان شفويتان، دكتور حمد الرشيد وياسين درهمي لعلهم يتهيئون في ناخذ السؤالين. سأل الشيخ ما أدق وأعمق كتاب في التاريخ العثماني، ولنفس السائل ما أفضل ما قرأته في عالم الاستغراب.
عالم ليش؟
الاستغراب.
عالم الاستغراب. أما بالنسبة طبعا السؤالين خارج تخصصي، يعني أجوبتي فيها مثقفة يعني ثقافة عامة. بالنسبة للدولة العثمانية أفضل كتاب قرأته الحقيقة قبل سنة تقريبا، وهو من إصدار المركز الإسلامي في اسطنبول اللي أشرف عليه الدكتور أكمل الدين إحسان أغلو اللي كان مدير للمركز، مركز مشهور اسمه مركز أرسيكا، ما أدري مر عليكم مركز أرسيكا هذا الموجود في اسطنبول في قصر يلدز. أخرجوا كتاب من مجلدين اللي هو تاريخ الدولة العثمانية، هذا الكتاب رائع جدا، شارك فيه عدد من المتخصصين في تاريخ الدولة العثمانية وحرروا فيه كل ما يتعلق بتاريخها ونشأتها وأعمالها، لأن الدولة العثمانية يعني دولة ظلمت كثيرا خاصة في العالم العربي، ظلمت كثيرا وألصق بها الكثير من التهم، وخاصة لما بدأت حركة القومية العربية ومحاولة يعني الخروج من حكم الدولة العثمانية، فألصقوا بها تهم كثيرة، في حين أن لها إيجابيات كثيرة كانت يعني جديرة بأنها تبرز. فهذا هو الكتاب الذي أوصي به، تاريخ الدولة العثمانية من إنتاج مركز أرسيكا لعدد من الباحثين، وهو موجود بالمناسبة في الإنترنت.
طيب السؤال التالي، ما هو أفضل من ألف في الرقائق؟
والله أنا شخصيا يعني ابن القيم رحمة الله عليه من أروع من قرأت له، كتاب إغاثة اللهفان وكتاب الجواب الكافي وكتب قرأتها قديما، وهي من أروع ما يقرأ فيها، تهذيب مدارج السالكين أو مدارج السالكين لابن القيم وتهذيبه. أيضا طبعا أستاذ الرقائق بلا منازع هو ابن الجوزي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن ابن الجوزي في كتبه المدهش وغيره هو لا يستغنى عنه. أيضا ابن رجب الحنبلي لا ننسى حقيقة فضل علينا، حقيقة قرأنا كتبه في مرحلة متقدمة ولا نستغني عنها ونكررها دائما. وأنا أقول أيها الإخوة نحن اليوم تلاحظون أنتم الآن شوفوا يعني أظن أيضا اللقاء هذا يبث عن طريق الإنترنت والناس يشاهدونه الآن، ومع التواصل الاجتماعي قست قلوبنا بسبب هذه الزخم إن صح التعبير الهائل في التواصل العلمي والتواصل الاجتماعي. نحن في أمس الحاجة أيها الإخوة إلى الرجوع إلى كتب هؤلاء، كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لإبراهيم الحربي، وكتب الزهد المتقدمة، وكتب ابن الجوزي وكتب ابن القيم رحمه الله. هذه مهمة جدا 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 في يعني إرجاع الإنسان إلى دائرة الإنابة والخشية والخضوع لله سبحانه وتعالى والتعبد، فلا بد منها أيها الإخوة. وأنا لاحظ حتى في معرض الكتاب وهذا استطراد معليش يعني في مرحلة من المراحل عام 414-15 كنا نزور المكتبات ونزور معارض الكتب، كان تفسير ابن كثير هو أكثر الكتب التي تباع في المكتب، وزاد المعاد وكتب ابن القيم وتطبع وكتب ابن تيمية. اليوم أنا ألاحظ الزحمة أيها الإخوة صارت على الروايات وعلى الكتب الفكرية، وتقديرنا يعني لهذه الجهود، لكن أيها الإخوة يعني خاصة اللي في بداية الطلب لم بقي أن يحرص على هذه الأصول العلمية، أصول التفسير وفي العقيدة وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة، اللغة العربية أيها الإخوة مهمة جدا جدا جدا، فلابد من العناية بها وأن تكون مكتبتك من هذه الكتب. أما أن تكون مكتبتك من الردود ولا من كتب الفكرية مهما كانت قيمتها فإنها ستبقى يعني ثقافة هشة لا تصمت أمام يعني الحياة. لذلك شوفوا علماءنا الكبار، وبعضكم قرأ يعني سيرهم مثل ابن عثيمين وابن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ما كانوا يحرصون مثل على الكتب مثلنا والاستكثار، لكنهم كانوا مؤصلين يحفظون المتون والكتب الأساسية ويتقنونها وترجع الأمة عن رأيهم في الفقه وفي الأصول وفي الفتوى.
مشاركة الدكتور حمد الرشيدي
اللي سأل عن كتاب الاستغراب، ما أعرف والله، ما عندي معرفة صراحة في هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا نقدم الشكر الجزيل للدكتور عبد الرحمن على هذه المحاضرة القيمة التي بصراحة أفادنا واستفدنا منها خلال مشواره الطويل الشاق والممتع أيضا مع العلم والقراءة والاطلاع. أنا لدي سؤال وتعليق. طبعا أولا التعليق وهو أن هناك عزوف واضح وجلي عن القراءة بالنسبة للشعوب العربية بشكل عام، لم يعد الوضع كما كان في السابق. أعتقد الآن صار الكتاب متوفرا في كل مكان، ليست المشكلة في وجود الكتاب، الكتاب نحن نستطيع أن نجده في أي مكان، في المكتبات كثيرة وبأضعاف مضاعفة عما كانت عليه في السابق، والقراءة ما شاء الله أتيحت، صارت الآن قد تستطيع القراءة من الكتاب وقد تستطيع القراءة من الإنترنت، حتى كما يعلم الأخوة الموجودين أن لدينا القراءة الإلكترونية.
صح.
فإذا كان الكتاب غير متوفر في السابق ربما تكون هناك، لو أتحنا المجال للناس الموجودين في السابق لكان أفضل مما هو موجود عليه الآن. الآن لدينا كتاب لكن ليس لدينا قراء على العكس مما كان عليه في السابق، فليس هناك كتاب، وربما لو أتيح المجال للناس، لا أدري لماذا، هل تغيرت العقلية العربية عما كانت عليه في السابق عن ما هو موجود الآن، حتى أن هناك مقولة يعرفها الجميع شائعة على ألسنة الناس تقول الكتاب من عنوانه، الكتاب من عنوانه، وهذه أعتقد أنها حيلة العاجزين.
تستعجل أستاذ محمد عشان
عفوا، هذه أنا أعتقد أن قراءة الكتاب من عنوانه ليست بقراءة، بل أن حتى هناك من الناس من لا يقرؤون حتى مجرد العناوين، حتى عناوين الكتب لا يقرؤونها، فما لا أدري لماذا هذا العزوف من القراء، من عامة القراء لدينا عن القراءة بشكل عام. هذا التعليق. السؤال، ما تقييمكم الشخصي للقراءة الإلكترونية؟ الكتاب الإلكتروني هل تعادل الاستفادة منها الاستفادة من الكتاب الورقي؟ وشكرا لكم جميعا.
شكرا لك أستاذ الدكتور حمد. طبعا بالنسبة للتعليق على تعليقك عفوا، نحن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى التفاؤل وعدم نشر ثقافة الإحباط، ونحن نقول نحن ما عندنا قراء، بالعكس وجودكم أيها الإخوة في مثل هذا المجمع بهذا العدد وبهذه الروح دليل على أننا أمة الإقراء الصحيح، وأننا مقبلون على القراءة، وأننا محبون للقراءة، وازدحام الناس على معرض الكتاب هذا دليل رائع جدا على أننا نقرأ، بعد أن كنا نتزاحم على ملاعب الكرة وغيرها. فأنا يعني لست معكم في التشاؤم يا أخي الحبيب في أننا لا نقرأ، بالعكس نحن نقرأ وسنقرأ ونتربى على القراءة، وطبعا الناس يتفاوتون في كل زمان، كما قال ابن فارس رحمه الله في الصاحبي، قال والناس في القديم كالناس في الحديث، ليسوا كلهم يعني أهل قراءة. حتى اليوم تلاحظون اليوم ونحن في هذا العصر اللي انفتحت فيه العلوم، فيه ناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، أليس كذلك؟ عازفون عن القراءة وعازفون عن العلم، هؤلاء يبقون موجودين في كل زمن. لكن الحمد لله بصفة عامة أنا فخور جدا بكم وبهؤلاء الشباب من الزملاء ومن الأبناء المقبلين على الكتاب، وهم أعلم منا بالكتب وبالقراءة وبفحصها وبمناهجها وبطبعاتها، هذا شيء يثلج الصدر أيها الإخوة، وإن شاء الله المزيد. أما السؤال الآخر عن قضية القراءة الإلكترونية أيها الإخوة، أنا شخصيا من يعني متابع الكمبيوتر من أول ما بدأ أو أول ما عرفته، أنا شخصيا 1403 هجرية إلى اليوم، وأنا متابع لكل جديده وأقرأ، خاصة منذ أن بدأت وسائل القراءة الآن مثل الكتب البي دي اف والمصورة الآن. وشوفوا القارئ العاشق للقراءة النهم يقرأ بكل وسيلة الكتب، بعض الكتب يعني مثل كتاب الدولة العثمانية الذي ذكرت لي قبل قليل، ما هو موجود عندي صراحة مكتوب، أنا قرأته على الآيباد كاملا واستفدت منه، وأقرأ على الجوال وأقرأ على الكمبيوتر وأطبع وأقرأ المطبوع، ولا يغنيني الكتاب إذا وجدته مطبوعا اشتريته، لكن بعضها إذا لم تجده تقرأ بشكل إلكتروني، المهم أن تقرأ. والوسائل الطريقة الجيدة في القراءة كل واحد له طريقة، وأنا يعني أرى نستفيد طبعا من تجارب بعضنا البعض، لكن كل واحد له طريقته في القراءة في النهاية، لكن العبرة في النهاية أنك تضبط الكتاب وتتقن الكتاب وتعرف أبرز ما فيه وأهم ما فيه، تعلق ما تحتاج إلى تعليق، وإلا فالمناهج كثيرة والأساليب مختلفة، وبعض الناس يحب أن يقرأ جالس، وبعضهم يقرأ وهو على مكتب، وبعضهم يقرأ وهو منسدح، وبعضهم يقرأ وهو في زحمة ويقرأ في المسجد، كل واحد له طريقته في القراءة، لكن في النهاية نحن نريد أن تصبح القراءة ثقافة شائعة. نحن دائما نتهم أنفسنا بأننا لا نقرأ، ونقول دائما الغرب يقرؤون، وأنا لاحظت حتى الغرب ورأيتهم، أنا رأيتهم يقرؤون في القطارات، ولكن حتى نحن نقرأ أيضا في القطارات ونقرأ في الطائرات، ونحن نهتم حقيقة بأشياء هي ليست من اهتماماتهم، نحن نقرأ ولله الحمد في تراثنا وفي تاريخنا وفي إسلامنا، أكثر ما رأيتهم يقرؤون فيه خاصة في القراءات الحرة، قراءات في الروايات لا يعني لا تستاهل أنك تنفق وقتك في قراءتها. فينبغي أنا أرى أن هذا الملتقى وأمثاله مما ينبغي أن تزرع ثقافة التفاؤل في الأمة وتزرع يعني الأمل، كفاية إحباط حولنا.
طيب توقع انتهينا خلاص، شكرا الله لشيخنا هذا الطرف.